أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبر على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المسألة السابعة، قبل أن ندخل في المسألة السابعة التي تتكلم عن الأعيان المتنجسة، كان سؤال الشيخ يوم أمس عن ماذا؟ عن بعد الدرس، عن حق الاختصاص. حق الاختصاص يفترق عن المالكية. لم أجد من الفقهاء من أشار إلى الفارق بشكل مفصل، لكن حق الاختصاص هكذا يقول السيد الخوئي، يعني لم يشيروا إليه على أن هنا ملك وهنا حق اختصاص، الفوارق الجوهرية بين الملك وحق الاختصاص، لكن يقول السيد الخوئي هكذا، يقول: قامت السيرة الشرعية والسيرة العقلائية على أنه إذا زالت ملكية شخص لمالين تبقى له حق الأولوية فيه. شوف حق الأولوية، هذه الدابة كانت دابتك، مجدي كانت هذه الفرس لك، ماتت هذه الفرس، أنت الآن لك حق الأولوية. هذا حق، يقول هذا الآن ليس، هذه الآن ميتة، والميت المسلم لا يملك الميتة، التفت، المسلم لا يملك الميتة. أو لا، كان عندك مثلا ماء، ذهبت مالية هذا الماء، التفت معي، أنت وصلت إلى النهر، هذا الماء كانت له قيمة عندما كنتم في الصحراء، لكن عندما وصلت إلى النهر زالت قيمة هذا المال، زالت مالية هذا الماء، صار الماء متوفر جدا عند النهر، لكن يبقى حق اختصاصك بهذا الماء الذي في الجرة. التفت شلون؟ ولا يجوز لي أن أأتي وأزاحمك في هذا الحق. ربما أنت الآن حلت الماء لتشربه، هذا الماء أنت الآن ما تملكت، لكن لك حق الاختصاص به. التفت الآن للمسألة. ما رأيت أنا من الفقهاء من أتى وحاول أن يذكر فوارق ويفصل بين حق المالكية وحق الاختصاص. أكو ارتكاز أن هنا لا يوجد ملك، لكن يوجد حق اختصاص لهذا الشخص، واختلفوا في تخريج هذا الحق. هناك تفريعات طويلة في تخريج هذا الحق، وأنه من أي جهة يثبت هذا الحق بعد أن لم يكن ملكا لك، هذا مو ملك لك الآن، من أي جهة؟ يقول السيد الخوئي يخرجها بأن السيرة العقلائية والسيرة المتشرعية. خب، إذا لرستم في الأصول بيجيكم الفرق بين السيرة العقلائية والسيرة المتشرعية. في السيرة العقلائية نحتاج إلى إنباء الشارع، أما في السيرة المتشرعية لا نحتاج إلى إنباء الشارع. هناك يأتي مفصلا الفرق في الأصول بين السيرة العقلائية والسيرة المتشرعية. في سيرة العقلاء، عندما يبني العقلاء على شيء، الشارع يحتاج أن يمضي هذا الشيء ليكون حكما شرعيا. أما في السيرة المتشرعية، مجرد وجود هذه السيرة ماذا كافي، حتى لو لم نجد رواية تمضي هذه السيرة، ليس لأنها هي سيرة متشرعية يقوم بها المتشرعة بما هم متشرعة. على كل حال، البحث موكول إلى محله. نرجع إلى المسألة السابعة، الأعيان المتنجسة كالدبس والعسل. خب، الدبس ليس نجسا، العسل ليس نجسا، الدهن السكنجبين ليس نجسين. خب، لكن قد تطرأ عليهم النجاسة، على هذه الأمور تطرأ عليها النجاسة. خب، هذه إذا تنجست يجوز بيعها والمعاوضة عليها. خب، الدبس واضح، العسل أيضا واضح، الدهن أيضا واضح. عندنا مصطلح السكنجبين شوي مصطلح جديد نوعا ما، مو كذي؟ السكنجبين هو مادة لذيذة الطعم، عادة لونها مائل إلى الصفرة، وتتكون من الخل والعسل، تصنع من الخل والعسل، يخلط الخل والعسل بنوع بكيفية معينة بأسلوب معين، جيد، ويكون لونه ضارب إلى الصفرة، مو أصفر لكن فيه صفرة، يقال له سكنجبين، وهو لذيذ الطعم كما قيل لأننا لم نتذوقه. خب، والدهن والسكنجبين وغيرها هذه إذا لاقت النجاسة يجوز بيعها. شوف في التعبير في خلل، في التعبير موجود خلل هنا. هو قال الأعيان المتنجسة كالدبس، إلا إذا قلنا أنه كالدبس إذا لاقت النجاسة، يعني صار الدبس إذا لاق النجاسة صار من الأعيان المتنجسة. أنا ليش قلت في خلل بلحاظ أنه من البداية قال في أعيان متنجسة، لكن الصياغة هنا إذا لاقت هذه الدبس إذا لاق النجاسة، العسل إذا لاق النجاسة، يصير هكذا العبارة، الدهن إذا لاق النجاسة، السكنجبين إذا لاق النجاسة. خب يجوز بيعها والمعاوضة عليها، بيعها بأن تبيع العسل المتنجس أو تبيع الدبس المتنجس. خب تعاوض عليها بأن تشتريها، يجوز أن تبيعها ويجوز أن تشتريها. كما يجوز أن ماذا؟ أن تجعلها ثمنا لإجارة منزلك، تؤجر منزلك في مقابل هذه الجرة من العسل المتنجس، لا توجد مشكلة. تقول أنا أريد أعطيه لشن، هو أعطيه للنحل ما لي تربون عليه مثلا، أو تعطيه للنمل مثلا. إن كانت لها منفعة محللة معتد بها عند العرف، خب هذا قيد مهم هنا، يقول يجوز بيعها والمعاوضة عليها متى؟ مع توفر هذا الشرط، وهو أن تكون لهذه الأشياء منفعة محللة معتد بها عند العرف. وسيأتي مزيد كلام عن هذه المنفعة المحللة في مسألة مستقلة. ما المقصود بالمنفعة المحللة؟ الآن خذوها كما هي، لأنها في الصفحة الآتية سيأتي التكلم عنها. يقول ويجب إعلام المشتري بنجاستها. خب أنت تبيع العسل المتنجس أو تبيع الدبس المتنجس، لابد أن تخبر المشتري. ليش؟ لأنه قد يستعمله فيما يشترط فيه الطهارة أو ما شابه ذلك. ويجب إعلام المشتري بنجاستها. خب لو لم تكن لها منفعة محللة، يقول ولو لم تكن لها منفعة محللة لا يجوز بيعها ولا المعاوضة عليها على الأحواض. خب تخرج عن ملكي، يقول لا لا تخرج عن ملكي، أي شيء يتنجس ما يخرج عن ملكي، مو مثل الدابة التي تموت فإنها تخرج عن ملكي بمجرد موتها. التفتوا، الدابة عندما تموت قبل أن تموت كانت ملكي، بموتها صارت ميتة، المسلم لا يملك ميتة، تخرج عن ملكي. التفتون الآن؟ أما هنا طبعا في كلام أنه تملك الميتة أو لا تملك، المشهور أنه لا تملك، لكن في كلام في المسألة. خب يقول والظاهر بقاؤها على ملكية مالكها، تبقى على ملكك، لذلك لو أمكن أن تطهر بشيء من بسبب من الأسباب فهي باقية على ملكك، لا تحتاج أن تتملكها من جديد. ويجوز أخذ شيئين. خب الآن لا يجوز أن تبيعها لو لم تكن لها منفعة محللة، أليس كذلك؟ ليست لها منفعة محللة، لكن يجوز لك أن، لا يجوز أن تبيعها، لكن يجوز أن تأخذ مالا لترفع يدك عن هذه الجرة من العسل مثلا، عن هذا العسل الموجود في الجرة. خب ويجوز أخذ شيء بإزاء رفع اليد عنها. خب المسألة الثامنة، الأمثلة هذه أمثلة فقط، مو
الأمثلة كلها يعني جاية
مو، لا هذه المواد بشكل أو بآخر يمكن الاستفادة منها، مو اللزوجة وعدم اللزوجة ليس لها دخالة هنا، اللزوجة وعدم اللزوجة ليست لها دخالة. المعيار هو أنه يمكن الاستفادة منها، مثلا الدهن يمكن أن ماذا؟ يمكن أن نحول الدهن إلى ماذا؟ أن نستصبح بالدهن، نشعله ونستصبح به، نضيء به المكان مثلا، ليست للزوجة وعدم اللزوجة دخالة، كما سيأتي إن شاء الله في المكاتب ما إليها دخالة كون الشيء لزج أو غير لزج. هذا بحث مفصل، شوفوا هالكم صفحة اليوم، هذا بظلون فيهم سنة كاملة، سنة كاملة في المكاتب اليوم، أمس واليوم وبكرة، هالمسائل اللي بتاخذها أمس واليوم وبكرة سنة كاملة تكون فيها في المكاتب، مو مبالغة، سنة كاملة. المكاتب المحرمة ينقسم إلى ثلاثة أقسام. ما تسمعون المكاتب ينقسم إلى مكاتب محرمة وبيع وخيارات. في القسم الأول المكاتب المحرمة تبقون سنة، تأخذون بس هالثلاث أربع صفحات اللي أمس أخذنا قسم منها واليوم وغدا ما عندكم شيء آخر. لذلك تظلون تعتعون هناك واجب وياهم. المسألة الثامنة، تحرم ولا تصح التجارة. أشرنا أمس إلى نقطة الإشارة، تحرم ولا تصح، مو كذي؟ تحرم ولا تصح التجارة بما يكون آلة للحرام. آل هنا بعد المعيار كون الشيء آلة للحرام، بحيث يكون المقصود منه غالبا هو الحرام. قد يستعمل في شيء غير الحرام لكن المقصود به غالبا هو الحرام، مو كذي؟ كالمزامير والأصنام والصلبان، الصلبان جمع صليب، هذا الذي يعلقه النصارى، والطبول وآلات القمار كالشطرنج ونحوه. هذه الأمور آلات للحرام، أليس كذلك؟ هذه لا يجوز التجارة فيها. ولا إشكال في أن منها الصفحات الغنائية. هذه الصفحات الغنائية يشير بها إلى شيء يشابه سيدي مال الكمبيوتر، كان يستعمل في الزمن القديم، يوضع وتأتي عليه الإبرة ويشتغل موسيقى. يمكن شايفينه في بعض اللقطات التلفزيونية، مثل الشريط يعني، مثل السيدي مال الكمبيوتر كبير شوي واسطوانة، يعني يقال له اسطوانة. ولا إشكال في أن منها الصفحات الغنائية، بين قوسين الاسطوانات، لصندوق حبس الصوت. هذا صندوق حبس الصوت هو صندوق الذي يعمل ويشغل هذه الاسطوانات، يقال له صندوق حبس الصوت. الآن قلت فيما يبدو قل استعمال هذا الجهاز، واستعيض عنه بأجهزة أخرى. وكذلك الأشرطة المسجل عليها الغناء أيضا، ماذا؟ هذه من آلات الحرام. لا إشكال، يعني لا ريب، يعني جزمن فيها، مو مسألة احتياط أو لا، مو وفيه إشكال. أي ولا إشكال يعني لا ينبغي أن تتردد في هذه المسألة، خذها أخذ المسلمات، حتى لا يريد أن يقول من آلات الحرام يعني. وأما الصندوق نفسه، نفس صندوق حبس الصوت، فهو كالراديو من الآلات المشتركة. خب عندنا آلات مخصصة للحرام، عندنا آلات مخصصة للحلال، وعندنا آلات مشتركة، ثلاث أقسام. واضح كلامنا كان عن الآلات الحرام. خب الآلات الحلال واضح، بعد آلات الحلال واضح، مثل القرآن الكريم. القرآن الكريم مخصص لشنه؟ للاستفادة المحللة. خب بل مو المحللة فقط، المستحبة أو الواجبة، مو كذي؟ خب الراديو من النوع الوسط، يعني ليس بآلة حرام ولا آلة حلال، مشترك، يمكن استعماله للحلال ويمكن استعماله للحرام. خب وأما الصندوق نفسه فهو كالراديو من الآلات المشتركة، فيجوز بيعهما، بيع الراديو وصندوق حلف الصوت، كما يجوز أن يستمع منهما الأخبار والقرآن والتعزية ونحوها مما يباح استماعه. واضح بعد صار. خب إذن أخذنا قاعدة هنا أن الآلة المشتركة يجوز بيعها وشراؤها، المشتركة بين الحلال والحرام، كما يجوز استعمالها في الاستعمالات المحللة. ما ذكرها كقاعدة بس نستلها مما ذكره من الكلام. خب يقول أما التلفزيون. خب يبدو أن التلفزيون وقت السيد الخوئي رحمة الله عليه كتب هذه العبارة كان من المسائل المشكلة عندهم. أما التلفزيون، خب الشيخ التبريزي يقول هو كالراديو، انتهت المسألة، من الآلات المشتركة. السيد الخوئي يتردد شوي، يقول فإن عد عرفان من آلات الله التلفزيون فلا يجوز بيعه ولا استعماله، وأما مشاهدة أفلامه فلا بأس بها. إذا لم تكن مثيرة للشهوة. خب. لا لا، مؤالة الحرام تشمل مثل القمار. القمار قد لا يكون ليستعمل للهو. ركز وياي. آلة الحرام ما حتى مثل السكين، لو قلنا أن السكين لا تستعمل إلا للقتل ولقتل الكفار، وجدنا جهاز لا يقتل إلا الكفار، أو عفوا لا يقتل إلا المسلمين، طب هذه تصير آلة من آلات الحرام. اكتشفت شلون؟ آلة الحرام كل ما يستفاد منه للوصول إلى الحرام يقال له آلة حرام. آلة الله آلة للحرام ضمنا، بس مو كل آلة للحرام هي آلة لله. بالضبط. وأما مشاهدة أفلامه فلا بأس بها إذا لم تكن مثيرة للشهوة، بل كانت فيها فائدة علمية أو ترويح للنفس. إذا عطانا بالنسبة إلى التلفزيون أن المدار فيه هو العرف، وأنه متى ما كان العرف يعد التلفزيون آلة من آلات الله لا يجوز البيع والشراء فيه، أليس كذلك؟ خب، الاستعمال وضح أنه يجوز في المقدار المحلل، أما المقدار المحرم فلا يجوز. خب، إذا اتفق أن زادت القنوات المسلمة، سيد الخوي يفترض يقول زادت القنوات المسلمة كما لعله الآن في الوقت الحالي، لأن الأخبار كثيرة أصلا في قنوات ما فيها أمور محرمة تقريبا، يقول صارت وإذا اتفق أن صارت فوائده المحللة المذكورة كثيرة الوقوع، بحيث لم يعد من آلات الله عرفين، الآن التلفزيون في الواقع لا يعد من آلات الله، يعد آلة مشتركة. الآن التلفزيون يعد آلة مشتركة، العرف لا يقول هذا آلة للحرام، ولا يقول أيضا أنه آلة للحلال، يقول آلة يمكن استعمالها للحلال وللحرام، مثل السكين يمكن تقطع بها الخضروات ويمكن أن تقطع بها بني آدم مثلا، بحيث لن يعد من آلات الله عرفا جاز بيعه واستعماله، ويكون كالراديو في أنه من آلات المشتركة، من الآلات المشتركة، وتختص الحرمة حينئذ باستعماله في جهات الله المثيرة للشهوات الشيطانية. وأما المسجلات فلا بأس ببيعها واستعمالها، ليش؟ لأنها أيضا كالآلات المشتركة، أيضا تستطيع تحط فيها شريط قرآني، تستطيع تحط فيها ماذا؟ غناء مثلا. المسألة التاسعة، كما يحرم بيع الآلات المذكورة التي هي من آلات الحرام يحرم عملها أيضا. خب، يقول واحد أنا لا أبيعها، أنا أصنعها، أنا أعملها، موظف عند شخص أصنع له الآلات المحرمة، نقول هذا أيضا حرام، يحرم عملها وأخذ الأجرة عليها، بل يجب إعدامها على الأحوال، احتياط وجوبي ولو بتغيير هيئتها. افترض أن هذا مثلا ما يقال له الجيتار مثلا، جيد، تتلفه وتغير هيئته بحيث تستعمله مثلا، تستعمل خشبه لصنع طاولة مثلا أو ما شابه ذلك، ويجوز بيع مادتها من الخشب والنحات والحديد. خب، هذه آلات الحرام تتكون من مادة، افترض هذا الكتاب الآن يتكون من مادة، مادته الورق، خب المدفاة هذه تتكون من مادة، مادتها الزجاج مثلا والحديد، وهكذا. خب، هذه الآلات يجوز بيع مادتها من الخشب والنحاس والحديد بعد تغيير هيئتها، بعد أن تغير هيئتها تحولها من مدفأة إلى شيء آخر، من آلة حرام إلى آلة حلال مثلا، بل قبل تغيير الهيئة، قبل أن تغير هيئتها، لكن تبيعها بشرط شنه؟ لكن لا يجوز دفعها إلى المشتري إلا مع الوثوق بأن المشتري يغيرها. خب، أبيع آلة الحرام قبل أن أغير هيئتها، لكن قبل أن أسلمها للمشتري أغير هيئتها، أنا بنفسي أغير الهيئة، أو أعطيه إياها بشرط أن يغير هيئتها. أبيعه الخشب، لا أبيعه، شوف التفتوا، البيع لا يقع على آلة الحرام، ما أبيع آلة حرام، أنا أبيعك هذا الخشب، ركزوا يعني، افترض هذا مثلا آلة موسيقية، أقول لا أبيعك هذه الآلة الموسيقية، أبيعك مواد هذه الآلة بما هي مواد لا بما هي آلة موسيقية، لذلك أغير هيئتها قبل أن أسلمها إليك، أو أشترط عليك أو أكون مطمئنا مثلا أنك تغير هيئتها
حتى
القرض. لذلك أقول إذا كنت أعلم بأنك تغير هيئتها نعم. لو
مثلا
كزينة هي جيد، بس هنا أيضا يشكل لأنه لابد من هذا بيع لها، بغض النظر عن أنه سيستعملها المشتري أم لا. أنا ما أتكلم أن المشتري سيستعملها في الحلال أو في الحرام، توجه ياي الكلام، كل الكلام عن ماذا؟ عن أنه بيع لها أم لا. يقول السيد الخوي لا يجوز بيعها، مجرد بيع هذه الآلة لا يجوز، لكن لا يجوز دفعها إلى المشتري إلا مع الوثوق بأن المشتري يغيرها. خب مع عدم الوثوق، أما مع عدم الوثوق بذلك فالظاهر جواز البيع. خب يجوز البيع وإن أثم بترك التغيير، أنت مأثوم بترك تغيير هذه الآلة، خب هذا مع انحصار الفائدة في الحرام. أما إذا كان يمكن أن يستفاد منها في الحلال خب لا يجب التغيير. ملكتين، افترض أن آلة 95% من استعمالاتها استعمالات محرمة، لكن توجد 5% استعمالات محللة، يجوز أن تبيعها بدون أن تغير، لا يجب عليك أن تغير. لا لا تفهم المسألة. يقول أن إذا كانت لها فائدة ولو قليلة، فائدة محللة، لم يجب تغييرها. شلون؟
يعني إذا ما بغير
الهيئة أو بيعها. إيه. إذا المفروض يحتمل
إن الطرف الآخر يغيره.
يعني يقول
حتى ولو
اللي هو شو اسمه هنا البيع وقع على المادة مو على آلة اللغز، ما هي آلة اللغز.
إنه هو وقع على المادة مو على.
بلى. نعم. نعم. العنوان البيع وقع على الآلة الموسيقية أو على المادة، على الخشب لو على الجيتار، أنت في الخارج تقول هو شيء واحد، لكن أقول أبيعك هذا الخشب مو أبيعك هذه الآلة. المسألة العاشرة، هذه مسألة كانت كثيرا ما تحصل وإلى الآن أيضا تحصل. خب يأتي شخص، وفي الزمن القديم كان العملة الذهبية مثلا، يأتي بعملة مزيفة ويبيع ويشتري بها، واضح؟ هذا التصرف لا يجوز، وهناك روايات تحرمه، وبناء عليه أيضا الفقهاء أفتوا بالتحريم. يقول تحرم ولا تصح المعاملة بالدراهم الخارج عن السكة المعمولة لأجل غش الناس. افترض هذه عملات مزورة، عملات مزورة ليست لها قيمة، هذه أوراق، هذه أوراق أو قطع نقدية ليست لها أي قيمة، فلا يجوز جعلها عوضا أو معوضا عنه في المعاملة مع جهل من ترفع إليه. ترى من ترفع إليه يعلم بأن هذه عملة مزورة وترى لا يعلم. خب إذا كان لا يعلم خب لا يجوز. خب إذا كان يعلم يقول، أما إذا كان يعلم ففيه إشكال. خب لو وقفت العبارة هنا، وقف السيد الخوئي هنا، لقلنا بأن هذا احتياط وجوبي. ملتفين؟ ليش؟ لأنه ففيه إشكال، احتياط وجوبي بعد. خب أما مع علمه ففيه إشكال، لكن بعد ذلك تأتي فتوى على خلاف الاحتياط، فيتحول الاحتياط إلى احتياط ماذا؟ استحبابي. خب أما مع علمه ففيه إشكال، قلنا لو وقفت العبارة هنا صار احتياط وجوبي. في الجزء الأول وضحنا المقصود بالاحتياط الوجوبي والاحتياط الاستحبابي. قلنا الاحتياط الوجوبي هو ما لم تأتي فتوى على خلافه لا قبله ولا بعده. الاحتياط الاستحبابي هو ما أتت فتوى على خلافه إما قبله أو بعده. هنا هذا ففيه إشكال احتياط. خب أتت بعده فتوى على خلافه، قال ولا أظهر الجواز، أول شيء تردد ثم أتى بالجواز. إذن مقتضى الاحتياط الاستحبابي أن لا تتعامل فيه حتى مع علم المشتري. خب بل الظاهر جواز دفع الظالم بها من دون إعلامه بأنها مغشوشة. افترض أنك ذهبت إلى العراق في أيام صدام وطالبك بماذا؟ بدفع مثلا غرامات مالية. خب الآن أنت عندك عملات مزورة يمكنك أن ترفعها إلى الظالم وترفع ضرره عنك، يقول يجوز لك أن ترفعها إلى الظالم وترفع ضرر الظالم عنك من دون أن تخبره بأنها مغشوشة بعد، وإن أخبرت أنها مغشوشة راح راسك. وفي وجوب كسرها إشكال. خب هناك بعض الروايات تقول اكسره لكي لا يستعمله الآخرون. يقول السيد الخوي في وجوب الكسر إشكال ولا أظهر عدم وجوب الكسر. هذا في الزمن القديم ترى مسألة كانت متداولة موجودة كثير، الكثير يزورون يخلطون الذهب بشيء ويطلونه بعد ذلك بمادة ذهبية ويتعاملون به في السوق. فكان أهل البيت سلام الله عليهم يقولون للناس إذا وقع في يدكم مثل هذا الدينار أو الدرهم، قلنا سابقا أن الدينار من الذهب والدرهم من الفضة، سابقا كان هكذا. خب إذا وقع في يدك لا تتعامل به، أذبه أو اكسره، المهم غير هيئته بحيث لا يمكن الاستفادة منه. سيد الخوي هنا يقول ماذا؟ في وجوب الكسر إشكال، والأظهر عدم وجوب الكسر، لكن لا يجوز التعامل بها.
ما معايبه؟
في عدم الجواز إشكال؟ لا، في جواز التعامل إشكال، يعني الأحوط وجوبان، يعني لو وقفت العبارة هنا لقلنا أن الأحوط وجوبان عدم التعامل حتى مع علم الشخص الثاني. أنا الآن أتي إليك في الدكان أعطيك دينار مزور وأنت تعلم أن هذا الدينار مزور، هل يجوز لي أن أتعامل معك أشتري به دهن مثلا؟ السيد الخوي يقول مع علمك الأحوط أن لا تتعامل. هذا الاحتياط احتياط وجوبي أو استحبابي؟ هذا الاحتياط احتياط استحبابي باعتبار شنو؟ باعتبار ما أتى بعده من جواز التعامل، والأظهر الجواز. خب الآن المسألة 11، يجوز بيع السباع. السباع هي الحيوانات المفترسة، الحيوانات المفترسة يقال لها سباع، كالهرق والأسد والذئب ونحوها، هذه الحيوانات يجوز بيعها، هذه السباع إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها. واضح بعد؟ حتى الطيور، السبع من الطيور كالنسر مثلا يقال له سبع، وإن كان عادة يطلق السبع على غير الطيور. يقول وكذا يجوز بيع الحشرات. خب إذن إذا كانت للسباع منفعة محللة كالاستفادة من الذئب مثلا لفروه أو ما شابه ذلك، قد يستفاد منه بأن يذكى، يذبح الذئب ويذكى على الشريعة الإسلامية ويستفاد من جلده، لأنه لا نحكم بأن هذا الجلد ميتة، يمكن الاستفادة من جلده في غير الصلاة كما مر في شنه في الجزء الأول. لأنه هناك أشرنا إلى أن السيد الخوي رحمة الله عليه يتبنى أن هذه الحيوانات قابلة للتذكية، التذكية يعني الذبح على الطريقة الشرعية، مو كذي؟ فالآن أنت تأتي وتذبح البقر على الطريقة الشرعية، شنو الثمرة؟ أنه يجوز لك أن تأكل لحمها وتتعامل مع جلدها معاملة الطاهر. خب إذا ذبحت الذئب وهو غير مأكول اللحم أليس كذلك؟ خب ما هي الثمرة؟ هناك من الفقهاء من قالوا أنها لا يقبل التذكية، لكن أكثر الفقهاء حسب الظاهر أو الآخر رأي مشهور بين الفقهاء أنه قابل للتذكية. أنا الآن ما يحضرني الرأي المشهور والأشهر. السيد الخوي يتبنى أن الذئب وغيره قابل للتذكية، والثمرة أن جلده يكون طاهرا، لحمه يكون طاهرا، شحمه يكون طاهرا. صحيح لا يجوز أكله أو لبسه في الصلاة من جهة أنه لحم سبع مثلا، عفوا جلده سبع لا يجوز لبسه في الصلاة، أو أكله أساسا مطلقا لا يجوز لأنه غير محلل للأكل، لكن يمكن الاستفادة منه بأمور أخرى. خب لا نخرج عن الموضوع. وكذا يجوز بيع الحشرات والمسوخات. خب الآن عندنا حشرات وعندنا مسوخات، هذه أيضا يجوز بيعها. مثال للحشرات والمسوخات، خب إذا كانت كذلك، يعني إذا كانت لها منفعة محللة، إذا كانت كذلك إشارة إلى المنفعة المحللة. خب كالعلق، العلق نوع من الحشرات يمص الدم. خب المسوخات الآن يأتي. خب ودور القز أيضا مثال للحشرات، ونحل العسل أيضا مثال للحشرات، والفيل. خب عندما درسنا الكتاب العام قبل الماضي أحد الأخوة قفز قال والفيل أيضا من الحشرات، قلنا له لا، الفيل من المسوخات. إذا ثلاث أمثلة، الأولى أمثلة للحشرات، والفيل مثال للمسوخات. خب المسوخات كأنما هناك بعض الحيوانات مسخت أقوام على هيئتها، وإن كان حسب الظاهر أن الروايات تقول أن القردة والخنازير مثلا وإن كانت مسوخات، لكن ماذا بني إسرائيل الذين مسخوا إلى قردة وخنازير لم يبقوا، عادة القرد بعد ثلاثة أيام يموت المسخ. على أي حال بغض النظر، الفيل، القرد، الخنزير، ما شابه ذلك يقال لها مسوخات. أما إذا لم تكن لها منفعة محللة، خب كان الكلام إذا كانت لها منفعة محللة، الفيل له منفعة محللة بنقل الأثقال مثلا، خب لو لم تكن لها منفعة محللة لا يجوز بيعها ولا يصح على الأحوط الأولى احتياط استحبابي. خب أساسا لا يجوز البيع، واضح مو كذي؟ لا يصح ايضا واضح، انه عندنا حرمة تكليفية وعندنا اثر وضعي. قلنا نفرق بين الحرمة التكليفية وبين الاثر الوضعي، قد يحرم الشيء لكنه يصح. مثلا اعطوني مثال لشيء حرام لكنه يصح، اعطوني مثال لشيء حرام لكنه يصح. الظهار، انت تقول لامرأتك انت علي كظهر امي، هذا يقال له الظهار مو كذي؟ ما تنحن عنه. خب هذا الظهار حرام او حلال؟ الفقهاء يقولون هذا حرام، لكن اذا وقع يصح. تفهمون الان المسألة؟ اذا قد يفكك بين الحرمة التكليفية وبين الاثر الوضعي بالفساد. هنا السيد الخوي يقول لا نفرق بين الحرمة التكليفية والأثر الوضعي، طبعا على الأحوط استحبابا، على الأحوط الأولى، والظاهر أن الاحتياط راجع إلى عدم الصحة وإلى عدم الجواز أيضا. الحرمة
التكليفية
لا يجوز بيعها ولا يصح على الأحوط، الاحتياط راجع إلى عدم جواز البيع وإلى عدم الصحة. نعم، لا يجوز راجع إلى الحرمة التكليفية، ولا يصح راجع إلى الأثر الوضعي المترتب على الحرمة التكليفية. شوف نضرب مثال آخر لتتضح المسألة، هل يجوز للشخص أن يتزوج بأخته؟ لا يجوز. خب لو تزوج بها نقول له هذا حرام وغير صحيح أيضا، هم حرمة واضح، هم عدم يعني هم فساد، هم اثر وضعي لا يترتب. واضح، بعض الاحيان نقول هذا الفعل فقط حرام، هذا الفعل فقط حرام لكنه الاثر يترتب. اما في مثل مثال الزواج من الاخت، هم حرمة تكليفية هم اثر وضعي بالفساد. في مثال الظهار فقط حرمة تكليفية، اما اثر وضعي فيصح. الصحة والفساد أثر وضعي، مو حكم شرعي، مو حرمة تكليفية. خب المراد الآن يريد في المسألة الثانية عشر أن يبين لنا ما المقصود بماذا، ما المقصود بالمنفعة المحللة. يقول المراد بالمنفعة المحللة التي تجوز لنا البيع، خب المراد بالمنفعة المحللة المجوزة للبيع هي الفائدة المحللة التي يحتاج إليها حاجة كثيرة غالبا. هسه هناك كلام بين الفقهاء في تعريف المنفعة المحللة، وهناك بعض القيود، هسه بعض القيود التي ذكرها السيد الخوي مضيقة كثير المنفعة المحللة ولو بحسب إطلاقها، وإن كان من المستبعد أن السيد أخوي يلتزم بهذا التضييق، يعني حاجة كثيرة غالبا، حاجة كثيرة غالبا، أكثر الفقهاء لم يقيدوها بالحاجة الكثيرة، متفقين؟ يقولون التي يحتاج إليها والتي العقلاء يبذلون في بإزائها، منفعة يبذل العقلاء بإزائها، منفعة محللة يبذل العقلاء بإزائها. الآن المخطوطة غالب الناس ما يهتمون للمخطوطة، عندنا القرآن نسخة المصحف الشريف المطبوعة بالطبعة الحديثة أفضل من النسخة المطبوعة المخطوطة بخط اليد قبل 1000 عام. أكثر الناس عندهم كذي، مو كذي، ما يقيم المخطوطة ولا يعرف قيمة المخطوطة. كل من الناس من يقيم المخطوطة ويعتقد بأن لها قيمة، هذا لا يخرج من أن لها منفعة محللة. نعم، عنده فئة خاصة من الناس، نعم، وهم المهتمين بالمخطوطات مثلا. خب، يقول المحتاج إليها حاجة كثيرة غالبا، الباعث هذه المنفعة أو هذه الحاجة، الباعثة ترجع إلى الحاجة، الحاجة الباعثة على تنافس العقلاء على اقتناء العين، العقلاء يتنافسون على اقتناء هذه المخطوطة، مو كذي؟ ليش؟ أو الآن دينار من أيام الإمام الرضا سلام الله عليه يمكن ترفع فيه ثمنه 1000 دينار أنت، لأنه مكتوب عليه اسم الإمام الرضا عندما كان وليا من العهد، مو كذي؟ خب، سواء كانت الحاجة إليها في حال الاختيار أم في حال الاقتراض، هناك أمور يحتاج إليها الإنسان في الوضع الطبيعي، وهناك أمور لا يحتاج إليها الإنسان. متى يحتاج إليها الإنسان؟ عندما يكون مريضا مثلا أو ما شابه ذلك. سواء كانت الحاجة إليها في حال الاختيار أم في حال الاضطرار كالأدوية والعقاقير، الأدوية والعقاقير إنما نحتاج إليها إذا كنا مرضى مثلا. خب، المحتاج إليها للتداوي. إذن في هذه المسألة أراد أن يبين لنا المقصود بالمنفعة المحللة. خب، في الجزء الأول، الآن ننتقل إلى المسألة 13، في الجزء الأول من كتاب المنهاج الصالحين مرت مسألة في جواز استعمال أواني الذهب والفضة، أتصور في لباس المصلي، ربما عند الكلام عن لباس المصلي إذا ما خانتني الذاكرة، هي مرت علينا بس الظاهر عند الكلام عن لباس المصلي، ربما عند الكلام عن لباس المصلي. خب، هناك السيد الخوئي وغيره من الفقهاء قالوا لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة، لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة. خب، المشهور هنا، خب، في هذه المسألة يريد أن يقول هل بيع هذه الأواني وشراؤها أيضا محرم، أو أن المحرم هو استعمالها فقط؟ يقول السيد الخوئي رحمة الله عليه، المشهور هو المنع عن بيع أواني الذهب والفضة للتزيين، أو لمجرد الاقتناء. خب، لكن والأقوى الجواز، وإنما يحرم استعمالها كما مر، يحرم استعمال آنية الذهب والفضة للأكل والشرب، أما استعمالها للتزيين فغير حرام كما مر في الجزء الأول. خب، أنت تبيعها لشخص ليزين بها دارة، يعلقها على الرف، ملتفتين؟ خب، هذا لا يضر. خب، الذي يضر أن تبيعه هذه الآنية ليأكل ويشرب فيها. تفتون الآن المسألة؟ إذن عندنا في الذهب والفضة، في أواني الذهب والفضة حالتين، أن تستعمل لأمر محلل، والأمر الثاني أن تستعمل لأمر محرم. خب، إذا كان الاستعمال لأمر محلل كالتزيين بها، أن تعلق على الرف، أن تعلق على الرف مثلا، البعض يعلق أواني للزينة، خب، يقول يجوز بيعها في هذه الحالة. أما إذا كان الشخص يريد أن ماذا؟ أن يستعملها للأكل والشرب، خب، هذا في الجزء الأول من المنهاج مرة أنه غير جائز الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة، وبالتالي أيضا لا يجوز لك أن تبيعها لشخصين بغرض أن يأكل ويشرب فيها.
Thank you.
المصنية بالذهب هناك مر في الجزء الأول أن هذا لا يضر، مر أنه لا يضر إذا كانت مطلية فقط. خب المسألة 14 يحرم ولا يصح، أيضا النقطة هي النقطة بيع المصحف الشريف على الكافر، خب على الأحوط احتياطا وجوبيا، خب وكذا يحرم تمكينه منه، تسلط الكافر على المصحف تقول أنا أعيره إياه إعارة، خب نقول أنت متنته منه. وكذا يحرم تمكين الكافر من المصحف إلا إذا كان تمكينه لإرشاده وهدايته فلا بأس به حينئذ. ليش؟ لأنه لتهديه أنت، تقول له انظر ماذا يتكلم المصحف عن نبي الله عيسى مثلا، خب هذا إذا قرأ يتأثر، فإذا تأثر وأسلم كان لك خيرا مما طلعت عليه الشام كما في الرواية عن أمير المؤمنين صلى الله عليه. خب فلا بأس به حينئذ، والأحوط استحبابا الاجتناب عن بيعه على المسلم. خب كان الكلام عن بيع المصحف على الكافر، خب هل يجوز أن تبيع المصحف على المسلم؟ أبيعك هذا المصحف بدينار مثلا، خب جملة من الفقهاء كانوا يستشكلون في ذلك، وإحنا جرت السيرة عندنا في البحرين وخارج البحرين أيضا على أنه ماذا؟ على أنه نقول بكم هديته، وكأنها هدية شنو هبة معوضة، هبة مشروطة، أهبك هذا المصحف بشرط أن تعطيني دينار، التفت ياي بشرط شيء. خب ننظر في الخي ماذا يقول، يقول الأحوط استحبابا احتياط استحبابها الاجتناب عن بيع المصحف على المسلم. خب إذا أردنا أن نعاوض ماذا نفعل؟ أردنا أن نحتاط من البداية نستطيع أن نترك الاحتياط ونبيع ونشتري، ماكو مشكلة سيد الخوي يقول، لكن إذا تريد أن تعمل بالاحتياط فإن أريدت المعاوضة عليه فلتجعل المعاوضة على الغلاف ونحوه. خب أبيعك غلاف هذا المصحف، واضح؟ هو أحبك المصحف الذي بداخله، المصحف أعطيك إياه هدية، لكن الغلاف أبيعك إياه بدينار مثلا، فلتجعل المعاوضة على الغلاف ونحوه، أو تكون المعاوضة بنحو الهبة المشروط أو الزخارف، حتى أبيعك الزخارف الموجودة في المصحف، فلتجعل المعاوضة على الغلاف نحوه الغلاف ونحوه، أو تكون المعاوضة بنحو الهبة المشروطة بعوض، أهبك هذا المصحف بشرط أن تعطيني دينار مشروطة بعوض، هبة لكنها مشروطة، ماكو بيع وشراء هناها. فيأتي إن شاء الله في هذا الكتاب أن الهبة على أنواع، منها هبة مشروطة هبة معوضة، ومنها هبة غير معوضة، واضح؟ يقول هنا أو تكون المعاوضة بنحو الهبة المشروطة بعوض. وأما الكتب، خب كان الكلام عن المصحف، الآن الكلام عن غير المصحف، هناك كتب مثل هذا الكتاب الآن فيه آيات قرآنية مثلا، وأما الكتب المستملة على الآيات والأدعية وأسماء الله تعالى فالظاهر جواز بيعها على الكافر فضلا عن المسلم، الكلام عن البيع، ها بيع يجوز بيعها على الكافر فضلا عن المسلم. وكذا كتب أحاديث المعصومين عليهم السلام ككتاب الكافي والفقيه والاستبصار والتهذيب وما شابه ذلك من كتب الروايات، كما يجوز تمكينه منها تعيرها إلى الكافر لا بأس، إذن ليست كالمصحف. خب مسألة 15 ندخل فيها ونتوقف نواصل. خب يحرم بيع العنب أو التمر ليعمل خمرا، خب الخمر يصنع من العنب ومن التمر بل حتى من العسل، من أنواع كثيرة يصنع الخمر، الخمر هو المسكر، يصنع من أمور كثيرة. خب إذا صنع من العنب يقال له خمر، إذا صنع من التمر مثلا يقال له نبيذ وما شابه ذلك، هناك تسميات مخصوصة. خب يحرم بيع العنب أو التمر ليعمل خمرا، التفتوا هنا حتى تصير المسألة شوي مطبوخة في أذهانكم. خب تارة أأتي لشخص عندي صندوق من العنب، أقول له أبيعك هذا العنب لتصنع منه خمرا وتوزعه قرب مثلا إلى الله تعالى مثلا. خب من شفتين، خب تارة أبيع العنب بشرط، شوف هنا، أن يصنع خمرا. خب الشرط هنا نرجع نوقف، تارة أبيع العنب بشرط أن يصنع خمر، تارة لا أبيعك العنب، أنا لا أدري أنت ماذا ستفعل به. الآن اللي يبيعون في الجزرخان هنا خب يعلمون ماذا سيصنع المشتري؟ لا يعلمون، صحيح؟ قد يصنعه خمر. خب إذن الكلام أنه ليصنع خمرا. خب تارة في ضمن العقد أقول أبيعك العنب لتصنع به خمرا، وتارة لا ما أقول، لكن أنا أدري أنت جاي تقول لي مثلا عندك عنب، نريد عندك عنب زين نريد نسوي خمر مثلا. شوف هني أكو تباني قبل العقد، قبل عقد البيع، مو في ضمن عقد البيع، قبل عقد البيع يوجد تباني بين البائع والمشتري على أن هذا العنب سيصنع منه خمر، يقول سيدخل إلى فارق، سواء ذكرنا الشرط في ضمن العقد أو كان متبانى على أن هذا سيصنع به خمر. نعم، خب التفتوا، أنا ركز أنه ليصنع به خمر. دار يأتي شخص أعرف أن هذا يسوي خمر، أنا أبيعه العنب، لم يتكلم هو عن الخمر وأنا لم أشر به إلى الخمر ولا شيء، لكن أعرف أن هذا لاحتمال الأقوى سيصنع به خمر، هذا ليليا ما يعرف ينام إلا بالمشروب المخصوص. خب هنا لا يدخل بأنه لا يقال بأني بعت العنب ليصنع به خمر، أنا هنا لم أبيعه ليصنع به خمر. هل بعته لهذا الغرض؟ هل بعته لهذا الغرض؟ لا، لم أبيعه لهذا الغرض. فكتمن الفارق بين الموردين، أبيعك هذا العنب لتصنع به خمرا، هذا حرام بلا إشكال، سواء وقع هذا الشرط في ضمن العقد أو قبل العقد. وتارى لأبيعك أنا العنب ثم يتبين ان انت رايح تصنع به خمر، انا ما نمأتون اذا ما كان في ضمن العقد او لم يقع العقد مبنيا على هذا الشرط. وضحت الحين المسألة او اوضح اكثر؟ خب الان سيأتي الكلام عن الحرمة التكليفية، سيأتي ان البيع صحيح. خب هنا يفرق بين الحرمة التكليفية والاثر الوضعي بفساد البيع. يحرم بيع العنب او التمر ليعمل خمرا، او الخشب مثلا ليعمل صنما، او الاسمنت، حتى الاسمنت انا اعرف ان شخص يريد ان يصنع بهذا الاسمنت صنم، الكلام هو الكلام ايضا يحرم. اذا كان شرط بشرط ان يعمل صنما او آلة لله مثلا، ابيعك هذا الخشب لتصنع منه مثلا آلة موسيقية او نحو ذلك، سواء. خب الآن يوجد تواطئ وتوافق اتفاق بين البائع والمشتري على أن هذا العنب سيصنع به خمر، مو كذي؟ خب هذا التواطئ تارة يكون في الخو، يقول تارة يكون في وقت في أثناء العقد وتارة قبل العقد، سواء أكان توافقهما على ذلك في ضمن العقد أم في خارجه، يعني قبل العقد. وإذا باع، خب إذن صار واضح أن هذا غير جائز، مثلي أن تبيع الشيء ليعمل به خمر أو لتعمل به آلة محرمة. خب وإذا باع واشترط الحرام، خب هسه الآن زيد باع العنب على عمر واشترط عليه أن يصنع به خمرا، صح البيع وفسد الشرط، صح البيع وفسد الشرط. صح البيع بأي معنى؟ بمعنى أن الدينار انتقل إلى البائع والعنب انتقل إلى المشتري، طبحت المسألة؟ حصل نقل وانتقال، الآن صرت أملك الدينار وصار المشتري يملك العنب، نعم لا يجوز للبطل الشرط، فتلا الشرط فلا يجوز للمشتري أن يستعمل العنب لصنع الخمر. وهنا لا يقال أن لي خيار تخلف الشرط، ليس أن الشرط فاسد، لأنه فيه في الخيارات خيار تخلف الشرط. من ضمن الخيارات أنه إذا شخص باع شخصين، أنه إذا كان شخص قد باع شيئا لشخصين واشترط عليه شرط، يجب على الشخص المشتري أن يقبل أن يعمل بهذا الشرط، وإذا لم يعمل يحق للبائع أن يفسخ البيع. خب هنا لا يصح، ليش؟ لأن هذا شرط فاسد. التفت للتعبير وفسد الشرط، واضح المسألة؟ فسد الشرط. أوضح أكثر؟ شوفوا، أنا أبيعك هذا الكتاب بشرط أن تنقلني في سيارتك إلى طهران مثلا، أبيعك هذا الكتاب بدينار بشرط أن تنقلني الآن بالسيارة إلى طهران. خب إذا نقلتني إلى طهران تم البيع وتم الشرط، أما لو أنت عقب ما حصل البيع قلت أنا ما بنقلك إلى طهران، خب هنا يثبت لي خيار يسمى خيار تخلف الشرط. واضح؟ أنا اشترط عليك في ضمن البيع شيء، يجب عليك أن تفيدي وتوصلني مجانا إلى طهران. أنت الآن ما بغيت توصلني إلى طهران، لي حق أن أفسخ البيع فأسترجع الكتاب. واضح؟ خب هنا أنا بعت العنب على زيد ليصنع به خمر. خب يقول سيد الخوي يصح البيع ويكسر الشرط. ثمرة فساد الشرط شنو؟ أنه لا يجوز لذلك الشخص أن يصنع به خمر، ولا يصح لي أن أفسخ البيع لأن الشرط قد تخلف. التفتوا الحين المسألة؟ ما يجوز لي أن أفسخ البيع أقولها أنت لم تصنع بالعنب خمران، رد العنب إلي، أريد أن أبيعه على شخص يصنع به خمر. ما يجوز لي أن أفسخ البيع لتخلف الشرط هنا، مع أن الشرط قد تخلف. مثلي يقول سيد الخوي لفساد الشرط هنا، الشرط هنا قد فساد. وضحت المسألة تماما؟ اقرأ العبارة شوف، يقول وإذا باع واشترط الحرام صح البيع وفسد الشرط. فساد الشرط سيأتي إن شاء الله مفصلا في خيار الشرط هناك، أنه ماذا؟ أنه إذا كان الشرط فاسد لا يجب الالتزام به، ولا يصح ماذا؟ ولا يبطل البيع، وليس للبائع الخيار هنا. ليش؟ لأن الشرط فاسد. وكذا تحرم، إذا كان الكلام عن بيع العنب ونحوه. خب وكذا تحرم ولا تصح إجارة المساكن لتباع فيها الخمر. شوف وأجرك داري لتبيع فيها الخمر بشرطها. خب تارة وأجرك داري، أنت استأجرت الدار فبعت فيها الخمر، هنا أنا غير معصوم والأجرة التي أخذتها صحيحة ما فيها أي إشكال. وتارة أخرى لا، أجي أقول لك أؤجرك داري لتبيع فيها الخمر، صار واضح المعيار لتباع فيها الخمر. يقول وكذا تحرم ولا تصح إجارة المساكن لتباع فيها الخمر أو تحرز فيها، تحرز يعني تصان فيها، الوقت الظهر أدركنا، أو يعمل فيها شيء من المحرمات. بعد بقية المسألة يأتي الكلام عليها. شيء من المحرمات خب مثل شنو؟ مثل أن يؤجر داره لتكون وكرا للدعارة مثلا وما شابه ذلك. قلنا فرقوا بين أن تؤجر دارك لشخصين فيستعملها للحرام، يشاهد فيها التلفزيون المحرم أو ما شابه ذلك، يستمع فيها الغناء، ماكو مشكلة، أنت غير مأثوم. وتارة أخرى لا، أنت تؤجر دارك تقول أؤجرك داري لتستمع فيها الغناء، هذا حرام ولا تصح الإجارة هنا. خب لا تصح الإجارة، قال تحرم ولا تصح، يعني شنو؟ يعني الثمن الذي أخذته حرام، أنت لم تملك الثمن وهو لم يملك المنفعة، لأن الإجارة هي بيع للمنفعة كما سيأتي إن شاء الله. خب تكملة المسألة على الوقت أدركنا، يأتي الكلام عليها، والحمد لله رب العالمين.
الله.